بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان درسنا السابق متعلقا بأي شيء؟ متعلقا بتمام الكلام على كلام الله سبحانه وتعالى، ثم أخذنا طرفا من الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. طيب، ما هو الشاهد في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ إلى ربها ناظرة. النظر إذا عدي بإلى يكون بمعنى الإبصار، وإذا عدي بفي بمعنى التأمل والتفكر، فإذا لم يعد بشيء يكون بمعنى الانتظار. ولكن ينظر إلى الجبل، نظر هنا عديت بماذا؟ بإلى، فماذا تفيد؟ الإبصار. كذلك إلى ربها ناظرة، أي يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة. على الأرائك ينظرون، ما هو وجه الدلالة من هذه الآية على الأرائك ينظرون؟ على الأرائك، الأرائك الأسرة، الأرائك الأسرة جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم. ذكر ذلك المفسرون. طيب، الكلام على مذاهب الناس في كلام الله عز وجل ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى بتوسع، راجع لذلك مختصر الصواعق عند قوله في الآيات التي أخذناها في الدرس قبل الماضي، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا. صفحة 148 وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا. أول الكلام على إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. مختصر الصواعق الأول 494 إلى 503 ولما أخذنا كلام الكرامية عند قول المؤلف: ومنهم من جعله حادثا، ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل. قوله حادثا أي أن جنس كلامه حادث في ذاته، أي أن جنس كلامه حادث في ذاته، وأنه أحدث في نفسه بقدرته كلاما وأنه أحدث في نفسه بقدرته كلاما بعد أن لم يكن متكلما بعد أن لم يكن متكلما. فقولهم هنا حادثا بمعنى أن له ابتداء أن له ابتداء أن جنس الكلام له ابتداء عندهم، وإنما قالوا ذلك فرارا من القول بحوادث لا أول لها. طيب بقي هل يقولون بأن كلام الله محدث أي مخلوق أو إنهم يقولون بأنه غير مخلوق؟ اختلفوا في ذلك هم أنفسهم الكرامية. إنما مرادنا من هذا النقل أن نبين أن قوله ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته أن مرادهم بقولهم حادثا أي أحدث في نفسه بقدرته كلاما بعد أن لم يكن متكلما، هذا معنى حادثا. انظر درء التعارض درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام 54 الثاني المجلد الثاني صفحة 54 وصفحة 76 المجلد الثاني 54 وصفحة 76 وكذلك أيضا السفاريني في لوامع الأنوار عند أن ذكر قول الكرامية قال ثم هؤلاء ثم من هؤلاء من يقول كلامه كله حادث لا محدث ومنهم من يقول هو حادث ومحدث. حادث أي متجدد بعد أن لم يكن لا محدث، ومنهم من يقول حادث محدث. على كل هذا مذهب الكرامية وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة من الوجه الذي ذكر. بقي أيضا أن الكلام على الرؤية التي لا يزال حديثنا عنها قلنا ألف فيها من الذي ألف كتابا مستقلا في الرؤية؟ الدارقطني له كتاب في الرؤية وأيضا نعم النحاس بن النحاس له كتاب في الرؤية، وابن القيم رحمه الله استوعب أحاديث الرؤية في أي كتاب؟ في أي كتاب؟ في حادي الأرواح، في حادي الأرواح المجلد الثاني 605 المجلد الثاني صفحة 605 إلى 714 605 إلى 714 كم صفحة ذكر هذه الأحاديث والمسائل فيها؟ أكثر من 100 صفحة 112 صفحة 112 صفحة نعم نعم 109 صح. طيب إذا أكثر من 100 صفحة يناقش هذه المسألة ويذكر أحاديثها رحمه الله. والطبعة التي عزونا إليها طبعة دار عالم الفوائد، وتجدونه في غيرها من الطبعات في الباب 65 يقول الأخ قال ابن القيم رحمه الله في نونيته 90 وجها بيّنت بطلانه أعني كلام النفس ذا البطلاني 90 وجها بيّنت بطلانه أي بطلان مذهب الأشاعرة في القول بالكلام النفسي. فأشار ابن القيم في النونية إلى أن الرد على هؤلاء من 90 وجها. يقول الأخ هل كلام الخلق مخلوق؟ كلام الخلق الذي يقولونه ابتداء وينشئونه صفة من صفاتهم وهم مخلوقون وصفاتهم مخلوقة. أما القول فإنه ينسب القول إلى من قاله ابتداء وينسب القول إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فإذا قالوا وقرأوا كلام الله عز وجل فكلام الله غير مخلوق. يقول: أيهما أشد قبحا، القول بأن القرآن حكاية أو عبارة؟ يظهر والله أعلم أن قول الأشاعرة أشد قبحا من قول الكلابية. ويقول الأخ: نرى أهل السنة يأخذون بمثل هذه التقاسيم، فما مراد أهل السنة يأخذون بمثل هذه التقاسيم؟ أي بعض التقسيمات التي مرت عن بعض المتكلمين أن القدرة تتعلق بالممكنات ولا تتعلق بالمستحيلات. أهل السنة إذا أخذوا بشيء من ذلك فأولا لا يأخذون إلا بشيء بعد أن تقرر صحته، تقررت صحته، هذا أولا. ثانيا يحتاجون إلى الأخذ بهذه التقسيمات للرد على أهلها. فإذا كان السني في مقام الرد وبيان شبه المبطلين فإنه يحتاج إلى هذه التقسيمات كما سيأتي معنا اليوم في درس اليوم. التقسيمات التي قسمها أهل السنة في باب صفات الله كلها قسمت لأجل الرد على المخالفين وبيان اضطرابهم في باب صفات الله سبحانه وتعالى وما يجب لله عز وجل. فأهل السنة إذا ذكروا تلك التقسيمات فإنما يذكرونها تمهيدا للرد على أهلها. وأما في مقام تقرير العقيدة أولا دون الرد على أهلها فلست بحاجة إلى ذكر تلك التقسيمات لا سيما تقسيمات أهل الكلام. طيب، قال رحمه الله تعالى: اليوم نكمل الكلام ما يتعلق بهذا بصفة ما يتعلق بالرؤية. ويقول أخ: هل الرؤية من صفات الله عز وجل أو هي من مسائل الاعتقاد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ظاهر صنيعه في هذا الكتاب أنه جعلها من الصفات، لأنه قال في أول الكتاب: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه. ثم سرد صفات الله عز وجل وأدرج هذه المسألة فيها، فظاهر صنيعه أنها من الصفات، من صفات الله عز وجل أنه يرى. هذا ظاهر صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما كونه من مسائل الاعتقاد فمسائل صفات الله عز وجل كلها من مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد أعم، تدخل فيها مسائل الصفات وغيرها وغيرها، تدخل فيها مسائل الصفات وغيرها. فهذا ظاهر صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن عنده مزيد فائدة يفيد. هذا الذي نقرأه من صنيع شيخ الإسلام في هذا الكتاب العظيم المبارك. قال رحمه الله تعالى: قال: وأما الآيتان الأخيرتان قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. قوله فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث في مسلم، وانتقده بعض الحفاظ والكلام عليه في التتبع للدار القطني رحمه الله أن غير حماد بن سلمة يرويه عن ابن أبي ليلى من قوله ليس فيه صهيب ولا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مقطوعا، يرويه مقطوعا أي من قول ابن أبي ليلى، على أن الدارقطني نفسه رحمه الله تعالى صحح رواية حماد بن سلمة في كتاب الرؤية، في كتاب الرؤية، وهكذا صحح الحديث، ذهب إلى تصحيحه الشيخ ربيع في كتابه بين الإمامين مسلم الدارقطني والألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم. قال رحمه الله تعالى: وهناك أدلة كثيرة في هذا المقام ذكرنا مصادرها فيما مضى وأقوال السلف والمفسرين على هذا، أقوال المفسرين على تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. قال رحمه الله: ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه. هذا الاستدلال بهذه الآية منقول عن الشافعي ومالك رحمهما الله، منقول عن الشافعي ومالك رحمهما الله، لما حجب الله عز وجل الكافرين، لما حجب الله عز وجل الكافرين دل على أن المؤمنين أولياءه يرونه، دل على أن أولياءه يرونه. هذا استدل به الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي عليهما رحمة الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 486 من مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 486 ذكر هناك مسألة، في مسألة هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة، وهذه هي ورقة الأخ وسؤال الأخ. ذكر شيخ الإسلام في ذلك الموضع وقد رفع إليه أنه وقع خلاف بين أهل السنة في بعض الأماكن، في بعض الأماكن وقع خلاف بين أهل السنة في عصر شيخ الإسلام، ورفعت إليه هذه المسألة، وحصل في هذه المسألة تبديع وتفسيق وتهاجر. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكلام فيها، أي في مسألة هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة، الكلام طويل، الكلام طويل. قال: والكلام فيها، يعني في مسألة هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة، قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار، هل يحاسبون أم لا. قال: هي مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق، والصحيح أيضا أن ألا يضيق فيها ولا يهجر. وقد حكي عن أبي الحسن ابن بشار أنه قال: لا يصلى خلف من يقول إنهم يحاسبون. قال شيخ الإسلام: والصواب الذي عليه الجمهور أنه يصلى خلف الفريقين، بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق، مع أنه قد اختلف فيها أصحاب الإمام أحمد، وإن كان أكثرهم يقولون لا يحاسبون، واختلف فيها غيرهم من أهل العلم والكلام، وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف وعرضها على الكفار وتوبيخهم على ما عملوه وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه، فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق، حساب الكفار إن أريد بالحساب أنها تعرض عليهم ويوبخون عليها ويزاد عذابهم وينقص بزيادة كفرهم ونقصانه، فهذا ثابت بالاتفاق. قال: وقد يراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح، فالكافر لا حسنات له توزن بسيئاته، إذا أعماله كلها حابطة وإنما توزن لتظهر خفة موازينه، توزن أعماله لا لأجل أن له حسنات في الكفة الأخرى وإنما لأجل أن تظهر خفة موازينه، لا ليتبين رجحان حسنات له. قال: وقد يراد بالحساب أن الله هو الذي يكلمهم أم لا، فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكريم توبيخ وتقريع وتبكيت، لا تكريم تقريب وتكريم ورحمة، وإن كان من العلماء من أنكر تكريمهم جملة. إذن هذه ثلاث مسائل متعلقة بالكفار، هل الكفار يرون ربهم؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل الكفار يحاسبون؟ المسألة الثالثة: هل الله عز وجل يكلم الكفار يوم القيامة؟ هذه مسائل وقع فيها الخلاف، والخلاف فيها ليس فيه هجر ولا فيه تبديع وتفسيق. المسألة مسألة الحساب فيه تفصيل على ما ذكر شيخ الإسلام، ومسألة الكلام كلام الله عز وجل للكفار، فالقرآن والحديث يدلان على أن الله عز وجل يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ اخسأوا فيها، يقول الله عز وجل اخسأوا فيها. قال بعد ذلك: ولا تكلمون، هذا في الحال الأخيرة، الحال الأخيرة أن الله عز وجل ثبت بالأدلة من القرآن والسنة أن الله عز وجل يكلم الكفار، وبعد ذلك يمنعهم من تكليمه، يمنعهم من تكليمه اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالله عز وجل يكلمهم وكلامه لهم كلام تقريع وتوبيخ وتبكيت، وكلامه لأهل الإيمان كلام تقريب وتكريم ورحمة. راجع كلام شيخ الإسلام هذه المسألة في هذا المرجع الذي ذكرناه وقبله أيضا. يقول المؤلف رحمه الله: وأحاديث الرؤية متواترة في المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. لا ينكرها بعد بيان أنها متواترة إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. ما احتج به المعتزلة من قوله لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، تقدمت الإشارة إلى هذا. قال: لأن نفي في الدرس السابق، قال: لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العباد يعلمون ربهم، يعلمون وجوده، يعلمون أنه موجود وأن له صفات، ومع ذلك ولا يحيطون به علما، فكذلك يرونه بأبصارهم ولا يحيطون به رؤية، لا تحيط به رؤية. قال رحمه الله: كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية، نفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. هذه قاعدة من قواعد أهل المنطق والكلام، نفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. لو جئنا نقرب هذه القاعدة بمثال، شخص قال: أنا لم أرى غرفة زيد له بيت، وهذه البيت فيها ثلاث غرف، إحدى الغرف المكتبة، فقال قائل: أنا لم أرى مكتبة زيد، هل يلزم من هذا عدم رؤيته للبيت؟ لا. لماذا؟ لأنه نفى الأخص، ونفي الأخص لا يلزم نفي العام مطلق الرؤية للبيت. ولو قال: أنا لم أرى بيت زيد، هل يلزم منه نفي رؤية المكتبة؟ لم أرى بيت زيد، كيف ما سيرى البيت وسيرى المكتبة؟ نفي الأعم يدخل فيه نفي الأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، هذا تقريب هذه القاعدة. قال رحمه الله: وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، لا يصح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة منها. نعم هذه الآية التي استدلوا بها هي دليل عليهم وليست دليلا لهم. من أي وجه؟ قال من وجوه كثيرة، منها وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك. موسى رسول الله وكليمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله وبما يمكن، فلما سأله أن يراه هذا السؤال دل على أن رؤية الله عز وجل مستحيلة أو ممكنة، دل على أنها ممكنة، لأنها لو كانت مستحيلة لما سألها موسى عليه السلام، لأنه أعلم الناس أو من أعلم الناس بماذا؟ بما يكون في حق الله عز وجل، بما يستحيل وبما يمكن، لأنه نبي مكلم رسول مكلم. قال رحمه الله فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. إذن سؤاله وطلبه أن يرى ربه عز وجل دليل على إمكان الرؤية، إلا أن الله عز وجل أخبره أنه لن يراه في هذه الدنيا. قال الوجه الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل، قال انظر، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علق رؤيته على ماذا؟ على استقرار الجبل. واستقرار الجبل ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن استقرار الجبل. فإذا تعليق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن. قال والمعلق على الممكن ممكن، هذا من حيث الإمكان العقلي، من حيث الإمكان العقلي. جاء الشرع بماذا؟ بأن رؤية الله عز وجل في هذه الحياة، في هذه الحياة أن العباد لا يرون ربهم حتى يموتوا كما جاء في الحديث وسيأتي. قال رحمه الله الوجه الثالث أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. إذا كان الله عز وجل قد تجلى للجبل فلا يمتنع أن يتجلى الله عز وجل لأهل محبته وأصفيائه، إلا أن العباد خلقهم الله عز وجل في هذه الحياة على ضعف، ويوم القيامة تتكامل قوتهم البصرية وقدرتهم وهكذا أجسامهم، ويصيرون عند ذلك قادرين، ويصيرون عند ذلك ماذا؟ كاملين على الكمال الذي يعطيهم الله عز وجل، ويأذن الله عز وجل لهم برؤيته. قال أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، قال فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ما هو الشاهد؟ أن الله عز وجل أخبر عن الكفار أنهم قالوا ولن يتمنوه، أخبر عن الكفار أنهم لن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه، يتمنوا ماذا؟ الموت، لن يتمنوا الموت أبدا. وأكد هذا لن يتمنوه، أكده بقوله سبحانه وتعالى أبدا، وأخبر أنهم في النار ماذا يقولون؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن في هذا أن لن لا تفيد التأبيد، لأنها إذا كانت لا تفيد التأبيد مع وجود أبدا التي هي في التأبيد، فلا أن تكون غير مفيدة للتأبيد مع وجود أبدا أو لا. فالله سبحانه وتعالى لما قال لموسى لن تراني لا يدل هذا على التأبيد، لأن الله أخبر أن الكفار قالوا لن يتمنوه ثم تمنوه، وهكذا لن تراني أي على ما دلت عليه الأدلة، أي لن تراني في ذلك الوقت، لن تراني في الدنيا، وليس هذا تأبيدا لرؤية الله عز وجل، تأبيدا لعدم رؤية الله عز وجل. قال رحمه الله: فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. هذه المسألة تماما تشبه مسألة الرؤية من حيث المدلول اللغوي. الله عز وجل قال لموسى: لن تراني، أي في الدنيا، ثم سيراه والمؤمنون في الآخرة. كذلك الكفار قالوا لا، قال الله عز وجل: لن يتمنوه، أي الموت، أي في الدنيا، وتمنوه متى؟ في الآخرة. قال: وإذا، فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيته في الدنيا، لماذا؟ قال: لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه. قال: حديث هذا يتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا أنه لن يرى أحد ربه عز وجل حتى يموت. تعلموا أنه لن يرى أحد ربه عز وجل حتى يموت. تعلموا أي اعلموا. رواه مسلم عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مبهم عن صحابي مبهم رضي الله عنه. قال: ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال: إني لا أرى، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي، ونحو ذلك، والله أعلم. قوله في ما تقدم حكاية عن الكفار، قد قال تعالى حكاية عن الكفار، هذا كثير في كلام أهل العلم، حاكيا عن الكفار وحكاية عن الكفار. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ذكر في معجم المناهي اللفظية عند قول بعضهم يحكي كلام الله، عند قول بعضهم يحكي القرآن، نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في معجم المناهي 587، قال: وإن قلت لما يبلغه المبلغ عن غيره هذا حكاية كلام ذلك، كان الإطلاق خطأ، كان الإطلاق خطأ. ذكر كلاما رحمه الله تعالى في هذا الموضع، ومن هذا الكلام قال: فالقائل إذا قال للقارئ هذا يحكي كلام الله، هذه الصورة غير الصورة التي نحن فيها. القائل إذا قال للقارئ هذا يحكي كلام الله، تسمع شخصا يقرأ فتقول هذا يحكي كلام الله أو يحكي القرآن. قال شيخ الإسلام: قد يفهم منه أنه يأتي بكلام يحاكي به كلام الله، وهذا كفر. وإن أراد أنه بلغه وتلاه فالمعنى صحيح، يحكي كلام الله أي يبلغه ويتلوه، فالمعنى صحيح. لكن ينبغي تعبيره بما لا يدل على معنى باطل، فيقول: قرأه وتلاه وبلغه وأداه، وبلغه وأداه. فكلام الشيخ الإسلام، وكذلك أيضا الموضع الذي لأجله ذكر الشيخ بكر أبو زيد هذا، فيما إذا قلت لشخص يقرأ القرآن هذا يحكي كلام الله، يحكي كلام الله. وهذه العبارة التي هي قال الله تعالى حاكيا عن إبليس، حاكيا عن نبيه هود، حاكيا عن الكفار، هذه من حيث الانتشار منتشرة في كلام أهل العلم، ونحن إنما قلنا الأولى تركها لأجل ألا يلتبس على المبتدئ هذا المذهب مع مذهب الكلابية، ألا يلتبس على المبتدئ مذهب الكلابية في مثل هذه المقامات الحساسة. قال رحمه الله تعالى: قال مباحث عامة حول آيات الصفات. قال: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد ووصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. ذكر المؤلف جملة من القواعد والأصول التي استفيدت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما مضى. قال: الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. اتفق السلف، قال الشيخ محمد أمان الجامي: لو قال أجمع السلف كان أولى، لأن الإجماع أقوى من الاتفاق، لأن الإجماع أقوى من الاتفاق. اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، لأن الله عز وجل تكلم بها وأخبر بها والإيمان بما أخبر الله عز وجل به واجب، وهو من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وما دلت عليه من الصفات، لأنه كما تقدم معنا في القواعد المثلى أن أسماء الله عز وجل أعلام وماذا؟ وأوصاف، أعلام وأوصاف. فإذا يؤمن بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، وما ينشأ عنها من الأفعال، ما ينشأ عنها من الأفعال، وسيوضح. قال رحمه الله: مثال ذلك القدرة، القدرة مثلا يجب الإيمان بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الإيمان بالاسم الذي هو اسم الله القدير، والإيمان بكمال قدرته، الإيمان بالصفة القدرة وأنها كاملة، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. قال: وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط، أي على هذا النحو والمنوال. قال: وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، داخلة في الإيمان بالاسم فيما ورد من الأسماء الحسنى، وهو العزيز الحكيم، وهكذا أيضا الآية التي ذكرت فيما مضى وأخذناها، ما كان فيها أسماء الله عز وجل فتدخل في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، وهذه كلها قد مرت، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. إذن يجب الإيمان بهذا كله، بأسماء الله عز وجل الحسنى وما تضمنته من الصفات وما نشأ عن تلك الصفات من الأفعال. قال رحمه الله: الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، وتقسيم الصفات إلى هذين القسمين ذاتية وفعلية هذا تقسيم عند جميع الطوائف، تقسيم عند جميع الطوائف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جميع الطوائف يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية، جميع الطوائف يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية. درء التعارض، المجلد الرابع 89، المجلد الرابع صفحة 89. لكن أهل الأهواء عند أن قسموا إلى ذاتية وفعلية لهم بعض الأغراض، وسيأتي أن أهل السنة أيضا قسموا هذا التقسيم لأجل الرد على أهل الأهواء، ولأجل أن هذا الباب كله باب واحد لا يختلف ولا يتفرق، فالإيمان بالصفات الذاتية لا فرق بينه وبين الإيمان بالصفات الفعلية، ومن آمن بالصفات الذاتية وترك الصفات الفعلية فقد تناقض، ومن آمن ببعض الصفات المعاني وترك الصفات العينية فقد تناقض أيضا. قال رحمه الله: قسمان، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، يقال لا تنفك عنها الذات ولا تنفك عن الذات، كلاهما بمعنى، لأن ما لم تنفك عنه لم ينفك عنك، فيصح التعبير بهذا وهذا. صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال. لا يقال الله عز وجل حي إذا شاء وإذا شاء لم يكن حيا، لا يقال هذا، لأن صفة الحياة صفة ذاتية، صفة ذاتية لله عز وجل من لوازم ذاته لا تنفك عن ذاته الكريمة، فهذه صفات ذاتية لازمة لذات الله عز وجل أزلا وأبدا. قال رحمه الله: الثاني، صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، ويقال لها الصفات الاختيارية، يقال الصفات الفعلية ويقال الصفات الاختيارية، وتحدث بمشيئته وقدرته. إذن الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، والتي تحدث بمشيئة الله وقدرته، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، تحدث آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة. الله عز وجل موصوف بأنه خالق، وصفة الخلق لله عز وجل صفة، صفة الخلق لله سبحانه وتعالى هي صفة ماذا؟ الخلق من أفعال الله سبحانه، صفة فعلية قديمة النوع، بمعنى أن الله متصف بالخلق في الأزل. وحادثة الآحاد بمعنى أن أحادها متجددة، فالله عز وجل خلق ويخلق ولا يزال يخلق وسيخلق سبحانه وتعالى ما يشاء، متعلق بمشيئته وقدرته، فما متى ما شاء خلقه في أي وقت شاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة أي متجددة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، وفعال مثال مبالغة، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، هذه كلها صفات فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، تبعا لحكمته وإرادته، لأن الله عز وجل لا يفعل فعلا إلا وهو موافق لمقتضى حكمته سبحانه وتعالى لأنه الحكيم. قال رحمه الله: فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء، الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة، والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والرزق، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. هذه القطعة الأخيرة نستفيد منها فائدة، وهي أن أفعال الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إلى أفعال لازمة، أفعال لازمة وأفعال متعدية. أفعال لازمة هي التي قال عنها متعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء، الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة، الأفعال اللازمة واضحة في الاستواء والمجيء والإتيان والنزول والضحك. أما الرضا والغضب والكراهية والمحبة فهي ماذا بارك الله فيك؟ أفعال متعدية. ومن الأفعال المتعدية الأفعال المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. قال رحمه الله تعالى: طيب، بقي بعض الأصول هنا يا إخوان، أيضا بعض التقسيمات في هذا الباب، وهي تقسيمات مهمة وتقسيمات كذلك أيضا مزينة لكثير من الإشكالات، موجودة هذه التقسيمات بين يدي، لكن الوقت قد دهمنا، وتحيل وتزيل بإذن الله عز وجل كثيرا من الإشكالات التي ذكرها الإخوة في أوراقهم، إن شاء الله تعالى نعرض لها في الدرس القادم. هذا أخ يقول: هل يقال في القرآن إنه من إضافة المعاني إلى الله؟ القرآن ماذا قلنا؟ كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف، كلام الله عز وجل غير مخلوق، من إضافة الصفة إلى الموصوف، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. يقول: كيف ذلك مع قول المبتدعة إنه معنى؟ أهل السنة يقولون من إضافة الصفة إلى الموصوف، ويقولون إنه بحرف وصوت، بحرف وصوت، وإن كلام الله يسمع، سمعه جبريل وسمعه موسى وهكذا، سمعه من شاء الله عز وجل من خلقه. أما أهل الأهواء والبدع الذين يقولون إن كلام الله معنى قائما بذاته في الأزل، فإنهم ليس عندهم كلام الله مسموعا، وليس عندهم كلام الله مسموعا، وإنما هو معنى النفسي. فهذا فرق بين قول أهل السنة وقول أولئك الضلال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.